رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذه الدروس المباركة دائما أيها الإخوة والأخوات نسعد بصحبة كريمة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله، بارك الله فيكم
مرة أخرى أيها المشاهدون ويا أيتها المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم، ونسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك رقم الفاكس، وعليه نستقبل رسائلكم حول هذه الدروس وذلك طوال أيام الأسبوع. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وعلى بركة الله تعالى نبدأ درس هذا اليوم. تفضل.
ممكن تبدأ بالقراءة.
طيب، كما ترى فضيلة الشيخ، على بركة الله تعالى أبدأ القراءة في متن هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد عقد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب لبيان ما جاء في الطيرة أو في التطير من الوعيد الشديد وحكمه وكفارة ذلك لمن وقع فيه، فذكر في هذا الباب بعض ما جاء في التطير والطيرة من الآيات والأحاديث الدالة على عظم هذا الأمر. وفي البداية نحب أن نعرف مفهوم الطيرة أو التطير الذي جاءت النصوص بالتحذير منه. فالطيرة هي مصدر تطير يتطير، وهو التشاؤم. فالطيرة هي التشاؤم، أو التشاؤم قد يكون بأشياء كثيرة: تشاؤم بالمسموعات، وتشاؤم بالمرئيات، وتشاؤم بالمعلومات، وغير ذلك. فكل من وقع في هذا التشاؤم بأي شيء من هذه الأشياء فإنه وقع في التطير المنهي عنه. والتشاؤم له صور كثيرة وأنواع عديدة، بعضها يكاد يكون يعني منتشرا في كثير من البلدان والأزمان، وبعض أنواعه قد تكون من خصائص بلد معين أو زمن معين، ويصدق عليها كلها أنها تطير. وأصل هذه الكلمة تطير أصلها مأخوذة من التطير بالسوانح والبوارح الذي كان عند العرب. يتطيرون بالسوانح والبوارح من الطير والضبا وغير ذلك، فما ولاهم ميامنة يسمونه السوانح، ويتيمنون به ويمضون إلى شأنهم، وما ولاهم مياسره فإنهم يسمونه البارح ويتشاءمون به.
وإذا تكرمت فضيلة الدكتور أخذنا تفصيل لهذه يعني هم يزجرون الطير أو كذا، أو حينما يأتي الطير عن يمين الشخص فإنه مثل يذهب أو يمضي أمره، وإذا أتى عن شماله فهو يحجم. الشيخ
الصورة نعم، كيف تتم يعني إذا مر الطائر عن يمين الشخص وولاه ميامنه فإنه يتفاءل بهذا بما يريد هو، قد يكون يريد سفرا أو يريد تجارة أو يريد زواجا أو نحو ذلك، فيثير الطير أو إذا رأى طير يتطير به، فإن ولاه ميامنه تفاءل ومضى، وإن ولاه مياسره تشاءم، فيسمى السوانح والبوارح. وأيضا يسمونه الناطح والنطيح، الذي يأتي من الناطح والنطيح الذي يأتي من الأمام، والقاعد والقعيد الذي يأتي من خلف الشخص. هذا أصل اشتقاق كلمة الطيرة، لأنها تشاؤم بالطير أو إثارة الطير أو زجر الطير أو رؤية الطير على حالة من الحالات التي يتفاءلون أو يتشاءمون بها. ثم إن الطيرة بعد ذلك يعني هي تشمل كثيرا من الأمور كما سبق، وليست خاصة بالطير. فهناك تطير بالأزمان، وتطير بالأشخاص، وتطير بالأصوات، وتطير بالبقاع، وتطير بالأعداد، وغير ذلك مما هو منتشر في كثير من البلاد وعند كثير من الناس. فنجد في بعض يعني مثلا التطير بالبومة، هذا يعني موجود من قديم الدهر، ولا زال موجودا حتى اليوم، من الناس من يتطير بالبومة ويرى أنها تنعى أو تنعى أحد من أهل بيته، وكذلك يتطيرون بالغراب إذا رأوه. ومن العقائد الخرافية في هذا الباب المنتشرة في بعض الدول العربية أنهم يتطيرون بالمقص إذا كان مفتوحا، إذا كان مفتوحا يتشاءمون به، كذلك يتطيرون بالمرآة إذا كانت مكسورة، ويتطير بعضهم بالحذاء إذا كان مقلوبا، وبعضهم يتطير بطنين الأذن أو رفيف العين أو خدر الرجل، وأيضا بعضهم يتطير ببعض الألوان كلون السواد، فإذا يعني صار من حظه أو رأى هذا اللون فإنه يتشائم ويعود عن عما يريد. كذلك بعض العاهات، بعضهم يتطير مثلا بالعور أو بالعرج، يعني في حالات كثيرة. يعني نفترض أن شخصا يبيع، فإن كان أول من يأتيه شخص أعور فإنه يتشائم طول اليوم، أو إن رأى أول ما رأى في خروجه شخصا أعرج أو أسود فإنه يتطير ويتشائم. كذلك من العقائد الخرافية في هذا الباب عند بعض في بعض الدول يتطيرون بكنس الدار عند توديع المسافر، فإنهم يعني يتشائمون بذلك كأنه يعني الموت أو نحو ذلك. أيضا بعضهم قد يتطير بغسل، يعني يتشائمون بغسل كيس النقود فيتشائمون بذلك، لا يغسلونه. منهم من يتطير بالعطاس أيضا عند الحديث. من الأشياء أيضا القديمة وهي جديدة أيضا عند بعضهم تطير بشهر شوال، وبعضهم يتطير أو يتشائم ببعض أيام الأسبوع كيوم الأربعاء مثلا أو يوم السبت. الأعداد أيضا بعضهم يتطير ببعض الأعداد، ومنها العدد 13. وهذا والغريب أن هذا يعني يوجد عند بعض المسلمين وعند الكفار أيضا، حتى أنه ذكر أنك لا تكاد تجد هذا الرقم في بعض المصاعد للعمائر الكبيرة أو حتى في بعض المقاعد في بعض الطائرات أو غيرها، لأنهم يتشائمون بهذا العدد. والمقصود أن التطير والتشاؤم هذا يوجد ويتنوع ويتجدد، وهو شيء في النفس، يعني يجد هذا المتطير وهذا المتشائم يجد في نفسه حزنا حينما يسمع هذا الصوت أو يرى هذا الشخص أو يمر به هذا اليوم أو نحو ذلك، فتجده يتعكر مزاجه وتسوء حاله وينكص على عقبيه، فلا يمضي إلى شأنه بسبب أنه سمع كلمة أو رأى شخصا أو صار حظه في هذا العدد أو في هذا اليوم تجد بعض الناس مثلا يتشائم من طريق مثلا إذا مضى في طريق وحصل عليه حادث في هذا الطريق فإنه لا يرجع إليه مرة أخرى فيتشائم به كأن هذا الطريق هو الذي سبب له هذا الحادث ونحو ذلك. بعضهم أيضا يتشائم بعض الأشخاص ربما أن حصل له موقف مع شخص فيتشائم به مطلقا ولا يحب أن يراه ولا يعني يجلس معه وإن كان هذا يعني قد يعني لا يكون له أي سبب ظاهر فهي قد تكون يعني أشياء خفية. فالشيطان يحرص أن يعكر على هذا الشخص وينكد عليه عيشه فتجده يفتح له مناسبات بعيدة بما يسمع أو بما يرى أو بما يعلم حتى يجعله مترددا عن حوائجه ويؤثر على عقيدته وعلى إيمانه وعلى توكله على الله سبحانه وتعالى. فتجد كل كلمة ترده وكل أيضا ما يقرأ شيئا أو يسمع شيئا أو يرى شيئا يوجد مناسبة سيئة تصده. والشيطان يحرص على إذكاء روح الوسوسة في نفس هذا الشخص بسبب ضعف إيمانه فيبقى مترددا طول حياته.
جميل شيخ. يعني ينتشر الآن هذا فيما يسوء شيخ، لكن لو تفاءل الإنسان أو في مكان معين حصل له أمر خير في هذا المكان أو في هذا اليوم أو في هذا الرجل مثل عندما قابل رجل أو مر في حدث فحصل له خير يكرر هذا الأمر، يكرر الإتيان إلى هذا المكان أو يحب الخروج مثل في هذا اليوم، هل يدخل في ذلك فضيلة الشيخ؟
نعم، هذا الفائل والتفاؤل وسيرد الكلام عليه في حديث خاص، وهو يعني هنا أيضا تنبيه مهم وأن التفاؤل لا يقصد مثل التطير، وإنما التفاؤل يأتي عرضا فهو شيء كالبشرة للشخص التي تريح نفسه وهو ماض لشأنه لا يمضي لأجل هذا الشيء، وإنما هي كلمة يسمعها فيرتاح إليها ونحو ذلك إما لعله يكون له
إذا إذا, إذا قصد الشيخ قصد المكان مثل أو قصد مقابلة هذا الشخص
لا يجوز قصد يعني مكان معين تبركا به أو شخص معين تبرك به إلا ما دل الشرع عليه. أما أن الإنسان يعلق يعني نجاحه ويعلق أيضا توفيقه بسبب مقارنته لشخص أو مكان أو نحو ذلك يعني مطلقا فهذا لا شك أنه يعني يضره، وليس هذا من الفعل، لأن هذا قد يكون تعلق قلبه بهذا المخلوق وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق وهو الذي ييسر، وأن هذا المخلوق سواء كان مكانا أو شخصا هذا ليس لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. المهم أن حب أن نركز إلى أن الشارع نفى يعني ذلك كله وأبطل التطير والتشاؤم وأخبر أنه لا تأثير لذلك في جلب نفع ولا دفع ضر، وأنه أن هذه الأشياء سواء كانت طيرة أو يعني تطير بالطير أو غيرها أنها ليست سببا لمعرفة العاقبة، ليست سببا لمعرفة العاقبة لا في الخير ولا في الشر، وهذا كله من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. وكما قلنا أن الطيرة في الحقيقة هي تفتح للشخص باب الوساوس التي لا تنتهي، فكل ما يرى شيء أو يسمع شيء أو يعلم شيء تجده يبحث عن مناسبات بعيدة لأجل أن أحيانا تصده عن شأنه، وهذه المناسبات بسبب ألفاظ يعني يسمعها أو معان يعلمها مما يسبب إفساد دينه وتنكيد عيشه. واجب على المسلم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه وأن يقطع الوساوس الشيطانية وأن يمضي لشأنه بلا تردد. المؤلف رحمه الله هنا بدأ بهذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه لا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة من الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه، يعني نحن الجديرون بهذه ونحن حقيقون بما حصل لنا، وإن تصبهم سيئة من بلاء أو ضيق أو قحط ونحو ذلك يطيروا بموسى ومن معه، يعني يقول هذا الذي أصابنا بسبب موسى ومن معه وما جاء به وبسبب أصحابه وبسبب شؤمهم علينا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن طائرهم عنده، ألا إن طائرهم عند الله، يعني عنده ما قضي عليهم وما قدر لهم من وما حصل لهم كل هذا من قبل الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم وإعراضهم وكفرهم وتكذيبهم، ولا يمكن أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام ومع الذي جاءوا بالخير والهدى أن يكون هم سبب الشر، وإنما سبب ما أصابكم هو ذنوبكم وتكذيبكم.
نعم سنتو بارك الله فيك شيخ. عطفا على كلامك السابق، ينتشر عند بعض العامة مثلا حينما يحس بحكة في يده مثلا أو برعشة في شفته بأن سيحصل على مال أو سيقابل قريب أو كذا، وهي يقول هذه مستمرة معي طوال حياتي، حينما أحس بهذا الأمر يحصل هذا الأمر، هل يطلق على هذا من تطير أو التفاعل فضي السير؟
هذا من الخرافات. هذا من الخرافات عند العامة، سواء بحكة اليد أو الذقن أو نحو ذلك، ولا ينبغي أن يلتفت إليها، لأن هذه يعني ليست دلائل وحي. فهذه الأمور سواء كانت بالتفاؤل أو بالتشاؤم لا يجوز الإنسان أن يعلق الأسباب الظاهرة على الأسباب الخفية. والعجيب أن التطير هذا أو التشاؤم يعني منتشر عند شريحة كبيرة وأيضا على مختلف المستويات. هناك دراسة أجريت على أكثر من 400 شخص في دولتين عربيتين، ووجدوا أن يعني نتائج هذه الدراسة أن أكثر من نصفهم يتشاؤمون، أكثر من النصف يقعون يتشاؤمون ويتشاؤمون بالأرقام أيضا. فهذا دليل على مع الأسف انتشار هذه الخرافات بين المسلمين بسبب ضعف عقيدتهم وقلة علمهم وتعلقهم بما يحيه إليهم الدجالون من الأفاكين والذين يبتزون أموال الناس بالباطل. وهذا كما قلت يوجد يعني عند المسلمين وعند الكافرين هذا التشاؤم أو حتى التيمن والتفاؤل بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك تجد عند أيضا عند بعض أو عند كثير من الغربيين أنهم يستجلبون النفع ويستدفعون الضر بقطعة من الحجر، تكون مع أحدهم قطعة من الحجر أو قطعة من البلاستيك أو قطعة من الحديد، تجده يعني لا يفارقها ولا تفارقه، ويظن أن الخير هو فيما يحمله معه من هذا. كما يوجد هذا أيضا عند كثير من الشرائح، كما يوجد أيضا عند بعض الرياضيين في بعض الدول، تجدهم يستجلبون الحظ في دمى تكون معهم، دمية يظن أن هذه هي سبب النصر، وإذاك حتى يجعلون في بعض مبارياتهم بعض هذه الشعارات لهذه الدورات، ويظنون أنها سبب النصر ونحو ذلك. وهذا كله من تعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى، ومن تعلقها بالخرافة التي ليست يعني دليلا في الحقيقة على لا على الحظ ولا على النحس كما يقال.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وقوله قالوا طائركم معكم،
أيضا هذا من الآيات التي وردت في الطيرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فالله سبحانه وتعالى يقول حظكم وما أصابكم هو من الشرور معكم، يعني إن ما أصابكم من الشر هو معكم بسبب أفعالكم وكفركم وعداوتكم ومخالفتكم للناصحين. فما أصاب هؤلاء هو بشؤم أعمالهم، فالطائر الباغي الظالم طائره معه كما يقال، وما وقع عليهم من الشرور والبلايا فهم السبب الجالبون له، وذلك كله طبعا بقضاء الله سبحانه وتعالى وحكمته وإرادته وعدله. وقيل إن معكم يعني راجع عليكم، إن طائركم معكم راجع عليكم بسبب أنكم تطيرتم، فهذا من باب القصاص بألفاظ كما يقال، رجع عليكم شؤم تطيركم. أين ذكرتم يعني هل لأجل أن الناصحين ذكروكم يكون يأتيكم الشرور؟ هذا لا شك أنه يعني مخالف للواقع والحس، بل إنما يصيب الإنسان من هذه الشرور هو بسبب ظلمه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير
سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي زاد مسلم ولا نوء ولا غول. وسبق أن طرح السؤال في الحلقة الماضية عن لا عدوى، هل هذا للنفي أم للنهي؟
نعم،
وطرحنا ما أدري
نعم موجود إجابات إذا تكرم شيخ. نعم، باستعراضها. هذه إجابة من الأخت فيصل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسؤال الأول، المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، قال ابن القيم رحمه الله: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن ما ورد في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد هنا بالتطير النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعتقدها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. هذه إجابة. وهناك إجابة أخرى إذا تكرمت فيها من الأخت حسوبية من السعودية تقول: إجابة السؤال الأول، تقول اللام هنا لا طيرة، اللام هنا هل هي نفي أو نهي؟ اللام هنا في لا طيرة احتمال أن تكون نفيا أو نهيا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت في الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه، والله أعلم.
جيد، يعني السؤال الإجابة يعني صحيحة، وأن النفي أبلغ من النهي، لأن النفي هو نفي التأثير أصلا، وأما النهي فهو نهي عن الفعل وقد يكون موجودا. ويمكن أن يقال أنها نفي وهي أيضا يعني لا تعارض بين الأمرين، فهي نفي متضمن للنهي. طيب، الحديث الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله لا عدوى، وهذا نفي للإعداء، وإذا أصاب الشخص داء، إذا أصابه الداء مثل صاحبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وقال لا عدوى، لا عدوى، يعني أن هذا نفي لما يعتقد أن هذا أن المرض ينتقل بنفسه إلى الشخص الآخر. وقد تكلم العلماء رحمهم الله في الجمع بين هذا الحديث والحديث الأخرى التي توهم التعارض، فهنا قال لا عدوى، وفي الحديث الآخر قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال في الحديث الآخر لا يورد ممرض على مصح، فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد الابتعاد عن المجذوم خشية الإصابة، وقول لا يولد ممرض على مصح أن صاحب الإبل المرضى فإنه لا يأتي بها إلى صاحب الإبل الصحاح حتى لا يؤثر عليها. فكيف نجمع بين هذا وبين قوله بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ ذكر العلماء رحمهم الله كلاما كثيرا، فبعضهم رجح الأول وبحديث لا عدوى بحجة أن أبا هريرة يعني راجع عن التحديث به، ولكن هذا طبعا القول يعني ضعيف لأن الحديث جاءت عن غير أبي هريرة رضي الله عنه. وطائفة عكست ورجحوا الحديث الأخرى وقالوا لا عدوى، فأيضا رجحوا أن الشخص يبتعد، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، ورجحوا ذلك. وبعضهم قال هذا بحسب قوة إيمان الشخص، حسب قوة إيمانه، ولكن الراجح والله أعلم الذي رجحه يعني كثير من العلماء كالبيهقي وابن الصلاح وابن القيم وغيرهم أن قوله لا عدوى يعني على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية بأن المرض ينتقل بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وقال لا عدوى يعني على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها كما يظنه أهل الجاهلية، وإلا فقد يجعل الله سبحانه وتعالى بمشيئته سبحانه وإرادته قد يجعل مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث شيء من الأمراض. ولهذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، وقال أيضا في الطاعون لما تكلم عن الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، وهذا كله من الوقاية من الأمراض والابتعاد عن أهلها، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مأمور أن يبتعد عن المصابين أصحاب الأمراض المعدية، يبتعد عنهم ولا يضر ذلك إيمانه، وإنما الذي يضر إيمانه أن يعتقد أن المرض بذاته ينتقل بنفسه من دون تقدير الله. وأنا أذكر أن بعض الأطباء بحث في هذا بحثا وأورد أن بعض الأمراض المعدية لا تنتقل، يختلط الشخص ببعض المصابين بأمراض معدية ولا تنتقل إليه، لا ينتقل إليه، لأن طبعا هناك تفسيرات طبية بسبب عدم الانتقال بعض الحصانات، وهناك أشخاص يختلطون ويصابون. فلماذا لو كان هذا بذاته ينتقل مباشرة وشيئا قطعيا ينتقل إلى كل من خالطه للزم أن ينتقل الجميع؟ وهذا كله الدليل على أن المرض لا يعدي بذاته وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وجه في الحديث الآخر لما في حديث المسعود قال لا يعدي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعدي شيء، قالها ثلاثا، فقال أعرابي يا رسول الله النقبة تكون أول ما يظهر النقبة، هذه هي يعني بداية الجرب في البعير، قال يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول. طيب هذه انتقلت لكن الأول كيف جاءه المرض؟ هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن المسلم مأمور بأن يعني يبتعد عن أسباب الشر، ولكنه لا يجوز له أن يعتقد أن هذه بذاتها تنتقل بتأثير قطعي بذاتها من دون الله سبحانه وتعالى. العبارة أو اللفظة الثانية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا طيرة، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، وهذا كما سبق في بحثها يحتمل أن تكون نفي أو نهي، وتقدم أن النفي أبلغ من النهي لأنه يدل على لأن النفي يدل على البطلان وعدم التأثير بخلاف النهي فإنما يدل على المنع فحسب. وقلنا أنه يمكن أن يكون أيضا نفيا متضمن للنهي ولا خلاف بين القولين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم لما قال له منا أناس يتطيرون. معاوية رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم منا أناس يتطيرون، قال ذاك شيء يجده أحدكم، ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. وهذا حديث رواه مسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وفي عقيدته لا في المتطير به، فهذا شيء نجده في نفسه، الشخص نفسه الذي تطير هو الذي جلب الطير لنفسه وليس في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه من هذه الأشياء التي يتطير بها. واللفظة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هامة، ولا هامة، والهامة هي طير من طيور الليل، الهامة طير من طيور الليل، وقيل هي البومة، وكانوا يتشاءمون بها، كانت العرب تتشاءم بالهامة ويتشاءمون بالبومة خاصة إذا وقعت على بيت أحدهم فيظن أنها تنعى أو تنعى أحدا من أهل بيته وكأنها تقول إنه سيموت من هذا البيت أحد، فكانوا يتطيرون بذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاعتقاد الفاسد. قال ولا صفر، ولا صفر، هذه اللفظة أيضا فسرت بأكثر من تفسير، قيل إن صفر هي الحية، هي حية معدية، حية معدية تكون في بطن الماشية أو الناس وتعدي مثل الجرب أو الشد، وكانوا يتشاءمون بها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقيل هذا أن النهي عن صفر هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من النسيء، حيث إنهم يجعلون المحرم هو شهر صفر حتى يستحلون شهر الله المحرم. والصواب في هذا النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا صفر، وهو نهي ونفي عما كان العرب يعتقدونه من التشاؤم في شهر صفر، كان العرب يتشاؤمون بشهر صفر ويعتقدون أنه شهر مشؤوم، كما كانوا أيضا يتشاؤمون بشهر يعني شوال، وكما أيضا يتشاؤمون ببعض الأيام كيوم الأربعاء ونحو ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولا نوء، ولا نوء، والنوء واحد الأنواء، وهي منازل القمر 28 لكل منها نجم، فكانوا يتشاءمون ببعضها، وسيأتي إن شاء الله الكلام على النجوم والأبراج وما يتعلق بها في الدرس القادم إن شاء الله، فنرجع الكلام عنها. قال ولا غول في الرواية الثانية، ولا غول، والغول هو جمع غيلان، الغول جمع غيلان، فهو جنس من الجن أو من شياطين الجن، وقيل سحرة الجن، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلات والصحراء أنها تتراءى للناس وتتلون في صور شتى وتضلهم أو تنفع وتضر ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك وأنها ليست التي تهلكهم أو تضرهم أو تنفعهم أو تضلهم، فنفى ما كانت تعتقده الجاهلية في ذلك. فهذا الحديث نفي لبعض عقائد الجاهلية التي تعتقدها، من ذلك عقيدتهم في الغول، وقد ورد في حديث وإن كان يعني فيه ضعف إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، وهذا حديث رواه أحمد النسائي لكنه فيه ضعف، لكن معنى يعني يشهد له حديث أن الشيطان إذا سمع الأذان فإنه يولي، فإن الأذان من أسباب طرد الشيطان.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قبل أن نقرأ هذا الحديث سأخذ إجابة على سؤالي، السؤال الثاني من الحلقة الماضية. هذه إجابة من الأخت لولو إبراهيم من السعودية، تقول حكم الطيرة فيه تفصيل، إن كان يعتقد ويتشائم بالطيور أو الأشياء ويعتقد أن الله هو المدبر فهذا شرك أصغر، وأما إن كان اعتقد أن هذا الشيء هو الذي يضر وينفع بذاته فهو شرك أصغر.
فهو شرك
ذكرت، يبدو أخطأت الأخت، ذكرت فهو شرك أصغر، نعم يبدو تقصد شرك أكبر. نعم. كذلك الأخت حسوبية من السعودية تقول الطيرة حكمها شرك، لا يصرحون على أنها شرك أكبر لكن هي أصغر، ويقال بحسب اعتقاد الشخص ونيته في نفسه. كذلك الأخت أم فيصل أجابت تقول الطيرة شرك أكبر منافي لكمال التوحيد الخالص، كما ذكر صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثة، وهذا يفيد بأنه شرك أكبر لتكرير التحذير منه، وهذا لأنهم كانوا يعتقدون أنها تجلب لهم النفع أو تدفع عنهم الضر، وهذا دليل صريح في التحريم لما فيه من التعلق بغير الله تعالى.
نعم. بالنسبة لحكم الطيرة سيرد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها شركا، فهي شرك في جميع أحوالها، ولكن هذا الشرك قد يكون أصغر، وهذا هو الغالب في تطير المسلم، وقد يكون شركا أكبر. فإن اعتقد أن هذه تطير وصدته الطيرة، ردته عن حاجته، فهذا شرك أصغر. إذا كان اعتقد أن هذه علامة فقط على التشاؤم، فهذا شرك أصغر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أما إن اعتقد أن هذه هي الجالبة للنفع أو الدافعة للضر، فهذا شرك أكبر بسبب هذه العقيدة، حيث إنه لا يملك النفع ويدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
وهذا الحديث المتفق عليه حديث أنس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، ومضى الكلام على ذلك. ثم قال ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. نريد هنا أن نفرق بين الفأل والطيرة. فالفأل هو يعني كلمة تستعمل فيما يسوء وفيما يسر، قد تستعمل فيما يسوء وقد تستعمل فيما يسر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يعجبه من الفأل هو الكلمة الطيبة، لما في ذلك من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وانشراح الصدر وقوة القلب، فالشخص المتفائل يمضي لحاجته بعزم ويقين. فكذلك المريض يتفائل حينما يسمع كلمة يا سالم أو معافى أو صحيح أو نحو ذلك، يتفائل. كذلك الشخص طالب الضالة حينما يسمع كلمة يا واجد فإنه أيضا يتفائل بهذه الكلمة، ونحو ذلك من ألفاظ النجاح والسرور والسلام والعافية والطمأنينة ونحو ذلك مما يأتي بالاستبشار. وذلك يعني يحرص الإنسان على الأسامي الطيبة، التسميات الطيبة، لأن هذه مما يشرح الصدر وأيضا من دواعي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى والتفاؤل المحمود. وهذا التفاؤل ليس من الطيرة المنهي عنها، إذ لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ويجعله شركا ثم يعجبه، فإن هذا دليل على أنها يعني إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل دليل على أنه ليس من الطيرة التي نهى عنها في الحديث، ولهذا جمع بين هذين الأمرين في حديث واحد. إذن نقول إن الطيرة إن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها، وذلك لأمور. الأمر الأول أن ذلك من مقتضى طبيعة الفطرة الإنسانية، التفاؤل هذا طبيعة الفطرة الإنسانية، تفاؤل بالأصوات الحسنة يحبها، يعني يحب الصوت الحسن، يحب الاسم الحسن، كما يحب الرائحة الطيبة. صحيح. يعني من طبيعة النفس الإنسانية تحب الرائحة الطيبة، ينشرح صدرها حينما ترى منظرا حسنا أو تسمع كلمة طيبة توافقها وتلائمها. صحيح. والإسلام لا يأتي بما يعارض طبيعة البشرية. وثاني أن هذا التفاؤل ليس هو في الحقيقة ليس هو الدافع للمضي، وهذه مسألة مهمة، أن التفاؤل ليس هو الذي يحرك الإنسان للمضي، أو كما أن الطيرة هي التي تمنعه عن المضي، وإنما الإنسان ماض أو ويسمع كلمة فينشرح لها صدره، يسمع كلمة فينشرح لها صدره، حالة استبشار، هي حالة استبشار يعني متعلقة بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يحسن الظن بربه حينما يسمع كلمة طيبة فيتفاءل. أيضا أن ثالث أن التفاؤل هو حقيقة متوافق مع المقاصد الشرعية بخلاف التشاؤم، فالشرع يحرص على أن الإنسان يكون منشرح الصدر، مقدم، مطمئن، عامل، وينهى عن التردد والوسوسة والتشاؤم وسوء الظن، كل هذه منهي عنها بخلاف التفاؤل. إذن التفاؤل متوافق مع مقاصد الشريعة بخلاف التشاؤم. فهذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفأل يعجبه وهو الكلمة الطيبة. وقد ورد أيضا حديث تؤيد هذا المعنى، في حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم استبشر ببعض الأسماء، وقد ورد أن في سنن أبي داود من حديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير بشيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإن أعجبه فرح به، فإن أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤيا كراهة ذلك في وجهه. وهذا حديث سنده حسن كما قال أهل العلم، وهذا فيه استعمال الفأل. وأيضا مما يشهد إليه حديث اللقحة لما منع النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة من حلبها وأذن ليعيش، كما في حديث في الحديث الذي رواه مالك وغيره، ففيه هذا فيه تفاؤل بالأسماء الطيبة واستبشار وارتياح للأسماء الطيبة، وليس فيه اعتقاد أن الأسماء أن بعض الأسماء هي الجالبة للشر أو بعض الأماكن أو بعض الأزمان ونحو ذلك، وإنما هذا موافقة لمقتضى الطبيعة الإنسانية. نعم.
بارك الله فيك. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم، هذا حديث وحديث عروة بن عامر على قد ورد في اسمه تصحيف في بعض النسخ، وهو حديث بعض العلماء صححه وبعضهم تكلم في سنده، والشاهد منه بيان كفارة الطيرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحسنها الفأل، لما سبق أن هذا فيه استبشار للنفس الإنسانية، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا ترد مسلما، وفي هذا إشارة لأن الكافر هو الذي يرجع عن مقصوده بسبب الطيرة. قال لا تردوا مسلما. وفي الحديث تعليق أو نفي أن تعليق القلب بهذه الأمور التي يسمعها الإنسان أو يراها فيعلق بها قلبه من دون الله سبحانه وتعالى، ويظن أنها هي الجالبة للنفع أو الدافعة للضر. وهذا هو في الحقيقة يعني ميزان التوحيد، الإنسان توكل على الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه بيده مقادير كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل شيء قد كتب وقضي وقدر، وأن هذه الأصوات والأزمان والبقاع والأشخاص وغيرها لا ترد شيئا من قدر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هي لا ترد المسلم عن حاجته. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشخص إذا رأى ما يكره، إذا رأى ما يكره فإنه يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي هذا أيضا تفويض للأمر، تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يأتي بالحسنات وهو الذي يدفع السيئات، وأنه لا حول لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا ترسيخ لعقيدة التوحيد لمن أتى على قلبه شيء من هذه الظنون أو هذه الخواطر الشيطانية، فإنه يعود بقلبه إلى ويثبته على التوحيد بهذا الذكر أو هذا الدعاء الذي فيه ترسيخ لتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي بيده جلب الحسنات ودفع السيئات، وأنه لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة على التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أن هذه الموارد التي الرياضات التي ترد على القلب لا ترد مسلما. ولكن هنا يعني أيضا تنبيه في أن الشخص يعني قد يقع في نفسه استثقال لبعض الأمور، استثقال لبعض الأمور فيحب تركها، فيقول أنه لا مانع للإنسان إذا استثقلت نفسه بعض الأشياء فإنه يتركها ولا بأس عليه، يتركها ولا بأس عليه إذا كان هذا مجرد يعني استثقال للنفس وكراهية لهذا الشيء، وليس من باب التطير والتشاؤم والظن بأن هذا الشيء هو مصدر الشر. إذا لم يعتقد هذا الشيء فلا بأس أن يفارق هذا الأمر. ولذلك ورد في الحديث في حديث المرأة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وسألت عن دار سكنوها، وقالت إنه كان يعني كان عندها أولاد، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دار سكنناها والعدد كثير والمال وافر، ثم قالت فقل العدد وذهب المال، فكأنها تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ترك هذه الدار التي ربما استوحشوا يعني ضاقت نفوسهم منها ولم يعني يجدوا يعني الارتياح في الجلوس فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة، فأذن لهم بأن يتركوها، كما في الحديث الذي رواه أبو داود ومالك والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي بسند صحيح. وهذا ليس من الطيرة الشركية، ليس من الطيرة الشركية، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالانتقال عن هذه الدار التي استثقلوها واستوحشوا منها لما يلحقهم بالجلوس فيها من يعني الضيق وربما يعني الجزع، وأيضا خاف من أن يلحقهم بسبب بقائهم واستمرارهم فيها قد يلحقهم شيء من التشاؤم بسبب ما أصابهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا هذه الدار ما دام أن الدافع لهم هو مجرد يعني الاستيحاش والاستثقال وليس التشاؤم الذي هو الذي معناه يعني اعتقاد أن هذه هي سبب موت الأولاد أو ذهاب الأموال أو نحو ذلك.
نعم. باختصار فضيلة الشيخ، تعليق على ما أظن أنه حديث الشؤم في المرأة والدابة والمنزل وكذا.
نعم، هذا حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار. المرأة والدار والدابة، وفي رواية والفرس، وفي بعض الروايات إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والفرس. وتكلم العلماء رحمهم الله في ذلك كلاما طويلا، وهذا في الحقيقة لا يدل على جواز التشاؤم. هذا الحديث لا يدل على جواز التشاؤم، فالله سبحانه وتعالى نعم الله عز وجل يعني خلق أعيانا مشؤومة. الله عز وجل خلق أعيانا مشؤومة وأعيانا مباركة، أعيانا مشؤومة وأعيانا مباركة، وقضى بسعادة وبركة من يعني قارب هذه الأشياء المباركة، وبشؤم من قارب الأعيان المشؤومة. وهو سبحانه وتعالى خلق الأسباب وربطها بمسبباتها، وكل شيء نحن نؤمن بهذه الأسباب الظاهرة. فكما خلق الله عز وجل الروائح الطيبة وجعل الإنسان يرتاح للقرب منها وبشمها، كذلك خلق أضدادها وجعل الإنسان ينفر من أضدادها، من هذه الروائح الفاسدة، لأنها تؤذيه وتؤذي من قاربها. فكذلك في مسألة الدار والمرأة والمركب، فبعضها قد يكون مشؤوما. فالشؤم موجود في بعض الأشياء، ولكن لا يجوز للإنسان أن يتشائم. قد تكون بعض الأشياء مشؤومة، لكن لا يجوز للشخص أن يتشائم بها، بمعنى أن يعتقد أنها مصدر الشؤم، بل يعلم، ويجب عليه أن يعلم ويعتقد أن كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، والله عز وجل هو الذي خلق هذه الأعيان وخلق ما فيها. وعلى الإنسان أن يبتعد عما لا يرتاح إليه. إذا كان لا يرتاح إلى بعض هذه الأمور، عليه أن يبتعد، ولا تثريب عليه، لأجل أن يسد على نفسه وساوس الشيطان التي تفسد عليه يعني دينه ونفسه وحياته. ووجه تخصيص هذه الأمور الثلاثة لأنها أكثر ما
يلتصق بالإنسان.
نعم، أكثر ما يلتصق بالإنسان في حياته اليومية، ولا يكاد يعني يبتعد عنها الإنسان. وكثير ما يحصل للناس تشاؤم بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها ونهى عن التشاؤم. وقد ذكر أهل العلم شيئا من شؤم هذه الأشياء، فذكروا من شؤم الدار مثلا بعدها عن المسجد، بحيث أنها قد تكون سبب في ابتعاد الإنسان عن المسجد وعن الصلاة وعن الاختلاط بالمسلمين. من شؤم المرأة مثلا سوء الخلق وكونها لا ترد ونحو ذلك. من سوء الدابة الفرس كما ذكر العلم أنها لا يغزى عليها، أو قد تكون يعني تنفر ممن ركبها ونحو ذلك. فإذا وجد الإنسان في شيء من هذه الأمور، شيئا من هذه الأشياء، وجد أن نفسه لا ترتاح إليها، فعليه يبتعد، ولكن بشرط ألا يعتقد أن هذه سبب يعني الشؤم بأشياء تصيبه. قد يعتقد إنسان ربما يعني ربما يحصل له مرض مثلا
بسبب الدار أو بسبب
المرض. نعم، بسبب شيء من ذلك، فيعلقه على هذه أو خسارة في مال فيعلق على هذه الأمور. نعم. هذه أسباب خفية. صحيح. لا يجوز أن يتشائم بها، ولكن على الإنسان أن يتوكع على الله، وله أن يبتعد عما لا ترتاح إليه نفسه، ما دامت أن عقيدته مطمئنة وواثقة بأن كل شيء بقضاء الله حقيقة، وليس يعني مجرد ادعاء، لأن هذه أعمال قلوب، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب الناس
سبحانه وتعالى. شكر الله لكم أيها المشاهدون الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم وتواصلكم.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون ويا أيتها المشاهدات. فضيلة الشيخ، توقفنا قبل الفاصل عند الحديث الشريف وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا طيرة الشرك طيرة الشرك. سأتي إلى هذا الحديث إن شاء الله وشرحه بعد أن أتلقى هذا الاتصال من الأخت أمل من الدمام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أختي الكريمة.
لو سمحت الشيخ، بغيت تسأل عن سؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، على ماذا يدل؟ يعني على التشاؤم.
نعم. في سؤال آخر أختي؟
لا فقط.
شكرا أختي أمل، شكرا. تفضل في الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وبعضهم ضبطه فهو أهلكهم. فقوله فهو أهلكهم، فهو أهلك الناس، يعني فهو يعني أحق بهذا الوصف من غيره من الناس، لأنه هذا فيه تهويل، فهو تهويل للأمر. والضبط الثاني فهو أهلكهم، يعني فهو الذي سعى في إهلاكهم بسبب هذه المقالة. ولذلك الإسلام يعني يحرص على أن يزن الإنسان ألفاظه ويبتعد عن التعميم في الأحكام، وأيضا الإرجاف في الأقوال التي تضر ولا تنفع، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أعود إلى قراءة متن هذا الكتاب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود.
نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك الطيرة شرك. وهذا فيه دليل على أن الطيرة شرك، وهذا صريح في تحريم التطير، تحريم التشاؤم، وأنه من الشرك لما فيه من تعليق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، ولما فيه أيضا من ضعف التوكل على الله عز وجل، وجعل هذه المخلوقات سببا للمضي أو الرجوع، وتعليق هذا على أسباب خفية ليست حسية ولا شرعية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الشرك. قال: وما منا إلا. قال علماء أن هذا الكلام وما منا إلا هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وما منا إلا بمعنى أن ما منا إلا ومن يعتريه شيء من التطير، لأن الشيطان حريص، قد يأتي للإنسان بمناسبة بعيدة بسبب كلمة يسمعها أو شخص يراه ونحو ذلك، ولكن على الإنسان حينما تخطر في قلبه هذه الخطرات الشيطانية والوساوس الشيطانية، فعليه أن يبتعد عنها ولا يلقي لها بالا. قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الله عز وجل يذهب هذه الخطرات التي قد تخطر في قلب الشخص، يذهبه بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. الإنسان حينما تأتي هذه الخطرات أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويثق به، ويستحضر ما يعتقده من تفويض الأمر لله عز وجل، ومن الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه جفت الأقلام وطويت الصحف، وأن كل شيء قد كتب وقضي، فيستحضر هذه المعاني لتبعد عن هذه الوساوس الشيطانية. وهذه قد تواجه الإنسان يعني حينما يخرج من بيته وحينما يسمع شيء، وفي الحقيقة إنما تكثر مع الغفلة عن التوحيد، تكثر في الشخص مع الغفلة عن التوحيد، تجده يقرأ أي كلمة في لوحة أو لافتة، فيحاول أن يوجد لها مناسبة، سواء في تفاؤل أو تشاؤم، حتى لو كانت بعيدة، فهذا لا ينبغي. وذلك أيضا من المناسبة ما يعني يدخل في هذا الباب ما يسمى بالاستفتاح. بعض الناس يفتح القرآن مثلا، يفتح القرآن وينظر ماذا تقع عليه عينه، يعني يستفتح فيه، وهذا لا شك أنه من البدع والخرافات، وهذا منهي عنه، وهو من اتخاذ آيات الله هزوا كما قال العلم. وذكر عن بعض السابقين أنه فتح القرآن ووقعت عينه على قوله تعالى واستفتح وخاب كل جبار عنيد، فقام وهان المصحف والعياذ بالله. فكيف يعني يفتح الإنسان لنفسه هذه الوساوس والخرافات وقد تقع عينه على يعني آيات العذاب للكافرين ونحو ذلك؟ فهذه كلها من البدع التي تجعل الإنسان في الحقيقة دائما التضجر والوسوسة وسوء الظن والخوف والتردد، وتعكر عليه حياته. فينبغي الإنسان يبتعد عن هذه الأمور. فابن مسعود رضي الله عنه قال وما منا إلا، يعني قد يأتي الشيطان أحيانا ببعض الخطرات، ولكن الله يذهبه بالتوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى واليقين والاعتماد على الله، وطرد هذه الوساوس الشيطانية وعدم الالتفات إليها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ولي أحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
الأول حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وهو حديث وإن تكلم به بعض أهل العلم لأن بعضه صححه أنه ثبت، يعني بعضهم يعني يطعن فيه بعض رواته، ولكن الصحيح أنه ثابت. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وهذا فيه أيضا بيان للمرتبة التي تصل إليها الطيرة حينما تكون شركا، وهي رجوع الشخص عن حاجته. فحينما يسمع شيئا أو يرى شيئا أو يعلم شيئا ثم يرجع عن حاجته، هذا هو علامة التطير والتشاؤم، وهذه علامة الوقوع في الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، ثم بين كفارته، بين كفارة لما سأل الصحابة ما كفارة ذلك، قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وفي الحديث بيان لهذه الكفارة لما فيه من كفارة الطيرة، لأن الطيرة فيها قلة توكل على الله سبحانه وتعالى، قلة توكل على الله وتعلق بالمخلوقين، وذلك شرك يقطع تحقيق مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فأتت هذه الكفارة التي ترسخ التوحيد. فانظر إلى قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خيرك، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، في تجديد معاني التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأن الخير كله، وأن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الخلق مسخرون، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، الخلق كله مسخرون ومربوبون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، وفيه تجديد التأله لله سبحانه وتعالى والتعلق به سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات وهذه الأمور التي تشاءم بها الناس لا تملك نفعا ولا ضرا. فينبغي لمن وقع في نفسه شيء من ذلك أن يجدد إيمانه وتوحيده ويرسخ عقيدته بهذا الذكر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرسخ التوحيد ويبعد الوساوس الشيطانية. وفي الأثر الأخير والحديث الفضل بن عباس الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يعني معناه يبين لنا الحد الشرعي للطيرة، ومعناه صحيح، فإن ما أمضاك أو ردك من المسموعات والمرئيات فهذا الدليل على أن هذا الشخص متطير. إذا كان يمضي بسبب سماعه لشيء أو رؤيته لشيء أو يرجع، فالمحرك له في الذهاب أو عدم الذهاب المحرك له هو تطيره بأشخاص أو بأزمان أو نحو ذلك، فهذا دليل على أن هذا الشخص وقع في الطيرة. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه لما أراد أن يذهب لمقاتلة الخوارج أتى إليه أحد المنجمين وقال نحن الآن في كوكب لا يناسب، وأخشى أن ترجع على عقبك يعني مهزوما، ف يعني كأنه جعله يتشائم بالذهاب في هذا الوقت، فلم يلتفت إليه علي رضي الله عنه وذهب إلى مقاتلة الخوارج ونصره الله سبحانه وتعالى، وتحقق فيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في مدح من قاتلهم وقتلهم أو قتلوه، وحتى أنه رأى فيهم المخدج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيهم، ولما رأى علي رضي الله عنه هذا في القتلى استبشر ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن أنه مضى ولم يتردد ولم يكن في نفسه شيء من قول هؤلاء الذين يتشائمون ببعض الأزمان أو بعض الأماكن أو بعض الأشخاص أو غير ذلك. فعلى المسلم أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن لا يجعل مضيه في فعل شيء أو نكوصه عن فعله متعلقا بتشاؤمه بشيء من بأمر من الأمور، وإنما يتوكل على الله. وقد جعل الإسلام بديلا عن هذه الطيرة الشركية الجاهلية، جعل الإسلام الاستخارة، فمن أراد شيئا الذهاب بالسفر أو دخول تجارة أو تزوج أو أي شيء من أي أمر من الأمور، إذا هم بأمر من الأمور يستخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. فإذا أراد أحد أن يهم بالأمر فيستخير، يقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام غيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الشيء، ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله وآجله، فاقتره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الشيء ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم. سبحان الله، يعني انظر إلى معاني هذه الاستخارة كلها تعلق بالله سبحانه وتعالى، وتخفيض الأمر لله عز وجل، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يعلم الغيب والشهادة، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه هي العقيدة الصحيحة والشيء الذي ترتاح له النفس، لا بالتعلق بأوهام وخرافات جاهلية بتعلق بطيور أو أسماء أو أرقام أو نحو ذلك. فعلى المسلم أن يتعلم هدي الإسلام ويتمسك به ويفوض أمره إلى الله عز وجل، وإذا عزم فإنه يتوكل على الله ويمضي لحاجته بلا تردد.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن إليك، وأستاذنك في أن أستعرض بعض الأسئلة هنا عندي في الموقع. هنا الأخت أم فيصل من السعودية تقول فضيلة الشيخ، كان بعض النساء البدو يعملن الخطة في الأرض ويضربن بالحصى ويدعين علم الغيب ولا يعلمن أنه من السحر لجهلهن بذلك ولنقص العلم الشرعي الكافي في ذلك الوقت، وكنا يقولن بأن شخص من الناس سيموت قريبا ففعلا يموت.
سمحت. نعم. قبل السؤال أني ما كنت منتبه، أحب أن أسأل سؤالين للحلقة الماضية القادمة إن شاء الله.
نعم، هذا يكون في آخر الحلقة شيخ.
طيب.
نعم. نعم.
سعيد اللي بسل
نعم. سؤال يقول: كان بعض نساء البدو يعملن الخط في الأرض ويضربن الحصى ويدعين علم الغيب ولا يعلمن أنه من السحر لجهلهن بذلك ولنقص العلم الشرعي الكافي في ذلك الوقت، وكنا يقولن بأن شخص من الناس يموت قريبا ففعلا يموت، فما حكمهن؟ هل يقال إنهن من السحرة مع أنهن لا يعلمن أنه من السحر؟
هذا الأمر يعني الخط ونحو ذلك قد يكون من السحر وقد يكون من الخرافات، وهو منهي عنه بجميع الأحوال، سواء كان يعني صاحبه يستعين بالجن أو كان لا يستعين لكنه يلعب على الناس بهذه الأمور الخرافية، فهو منهي عنه. ومن وقع في ذلك في كما تذكر السائلة فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقوي إيمانه وعقيدته، وعليه أيضا أن يحذر من يعلم أنه يفعل ذلك، وأيضا ينشر العقيدة الصحيحة في من يعتقد أنهم يظنون هذه الظن الفاسدة ويعتقدون هذه العقائد الباطلة. فكما كان له يعني نصيب من هذه العقائد الفاسدة فعليه أن يكفنها بالتحذير منها، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيك قضية الشيخ. كذلك تسأل تقول: أحيانا يأتي الشخص ضيق في صدره في ليلة معينة من الأسبوع قد يستمر معه لفترة ليست بطويلة، فهل هذا من التطير؟
الضيق قد يأتي للشخص، يعني قد يكون ضيق يعني بسبب أشياء حسية وقد يكون بسبب أشياء معنوية، فهذا لا حرج على الشخص فيه، عليه أن يستعمل الرقى الشرعية أو نحو ذلك، ولا يكون تطيرا إلا حينما يعتقد أن حينما يعلق ضيق صدره بأسباب غير محسوسة، بمعنى أنه بأسباب غير يعني غير حسية أو غير مشروعة أو غير معلومة، بمعنى أنه يعتقد من الله أن ضيق الصدر بسبب أن هذا اليوم هو يوم مثلا الأحد، أو أنه بسبب شهر كذا، أو بسبب سنة كذا، أو بسبب ضاق صدره، لأنه يعني يعلقها بأسباب ليست يعني واقعية.
نعم، ويهيئ نفسه أحيانا لهذا الضيق وبانتظار هذا.
نعم. أما إذا كان ضيق يعني حسي فعلى الإنسان أن يبحث عن أسبابه ويزيلها.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا السؤال من الأخ محمد بن عبد العزيز من المغرب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة سورة الضحى من أجل البحث عن الضالة، مع العلم أنها مجربة وما قرأت على شيء مفقود إلا وجد بإذن الله تعالى، هل في هذا بأس؟ جزاكم الله خير.
الأشياء الشرعية نحن متعبدون فيها بما ورد في شريعة الله، وسورة الضحى لم يرد حسب علمي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيها في أنها سبب لوجود الضالة، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتعبد لله عز وجل بشيء إلا على وفق ما ورد في الشريعة، يعني لا يخصص شيئا فيقول هذا للشيء الفلاني وهو لم يرد، لكن نحن نعلم أن القرآن هدى ونور وشفاء، نعم كله كذلك. أما أن يأتي شخص ويخصص أمور لم يدل عليها الشرع وينشرها ويعتقدها سنة، يعتقدها سنة يدعو الناس إليها، فهذا لا ينبغي. نعم،
بارك الله في فضل الشيخ. هذه الأخت ميادة من السعودية تقول: السلام عليكم، سؤالي في العقيدة شيخ سليمان. تقول: أثناء تحضيري بحث الإيمان مررت بتفسير القرطبي وقرأت هذه العبارة، وهي قوله: المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى كالرحمن الرحيم، إلا أنه قال: وسائر صفاته، لأنها يمين بمقيم أو بقديم غير مخلوق، فكان الحالف بها كالحالف بالذات، انتهى. ولعلمي بوجود أشعرية وبعض الأخطاء العقدية عند مفسر رحمه الله تعالى وتجاوز عنه، فهل عبارته الأخيرة صحيحة أم يقصد بالقديم غير المخلوق إنكار الصفات الحادثة على منهجه؟ جزاكم الله خير.
العبارة الأخيرة اللي ذكرت
تقول: ولعلمي بوجود
قبلها عبارة القرطبي
تقول: تقول المحبي هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى كالرحمن الرحيم، إلا أن قال أو إلى أن قال وسائر صفاته، لأنها يمين بقديم أو بمقيم، الكتاب غير واضحة غير مخلوق، فكان الحالف بها كالحالف بالذات.
القديم يعني هي يعبر عن صفات الله بأنها قديمة، وهذا يستعمله المتكلمون كثيرا. والعبارة يعني مستعملة فيقال نعم إن صفات الله قديمة، ولكن المحذور لعل الأخت السائلة قصدت أن إدخال اسم القديم، فالقديم ليس من أسماء الله الحسنى، القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ولكن قد توصف الصفات بأنها قديمة، ولذلك السلف الصالح يقولون في كلام الله إنه قديم النوع حادث الآحاد، فالصفات يعني قديمة، ويعبر أهل الكلام عن الله بأنه القديم. ولكن العبارة الأصح والأفصح والأحسن والأولى هي عبارة الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، لأن القديم قد يكون قديما ولكن هناك ما هو متقدم عليه، قديم لكن ما هو أقدم منه، أما إذا قلت هو أول فليس قبله شيء. ولكن باختصار نقول للأخت أن هذه العبارة يعني مستعملة في وصف صفات الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
سبحانه وتعالى، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الأخت سعاد بنت محمد من المغرب تقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين هامة في الدعاء أعوذ بالله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وبين ولا هامة في هذا الحديث، فكيف لا هامة وفي نفس الوقت نستعيذ بالله منها وبارك الله فيكم؟
فرق بين هذا، يعني الهامة اللي ورد النهي عنها في الحديث ولا هامة، يعني الاعتقاد أن هذا التطير بالهامة، لأنها إما إذا كانت مرض معدي يعتقد أنها بنفسها تعدي من دون الله، أو إذا على تفسير أنها البومة فيعتقد أن وجودها أو رؤيتها أو سماع صوتها ينعى أهل البيت أو واحد من أهل البيت، هذا هو المنهي عنه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من كل شيطان وهامة، يعني هذا فيه استعادة بالله سبحانه وتعالى من شر الهوام عموما، من شر الهوام عموما، وهذا فيه تعليق الأمر بالله سبحانه وتعالى من جميع الشرور، وليس فيه تطير برؤية هذه الهامة.
نعم، بارك الله في فضيل الشيخ. أستاذ نوفينا نستمع إلى أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
نعم، هناك سؤال عن قول مطرنا بكوكب كذا أو بنجم كذا، حكم قول مطرنا بنجم كذا أو بكوكب كذا، في إذا كان أيضا يحتاج إلى تفصيل، و أيضا تعلم منازل الكواكب والنجوم، والله أعلم.
حكم تعلم منازل النجوم فضيل الشيخ. نعم، والكواكب. نعم، ويدخل في
وقول حكم قول مطرنا بنجم كذا أو كوكب كذا.
نعم، بارك الله فيك فضيل الشيخ وأحسن إليك. أنا في نهاية هذه الحلقة أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى، ثم أشكر لكم هذه الطرح الطيب، هذا الطرح المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك فضيلة الشيخ. كذلك أنا أتقدم لكم أيها المشاهدون وأيتها المشاهدات بشكري الجزيل على هذه المتابعة وهذا التواصل المبارك. أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وفي أموالنا وأرزاقنا، إنه سميع قريب مجيب. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من هذه الدروس المباركة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم